طرحت في وجه تقديم المفهوم على عموم العام إذا كان العام معارضا مع أصل المفهوم، أي كان لازم العمل بالعام إلغاء المفهوم رأسا. قلنا أن هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر لإثبات تقدم المفهوم على العام، رغم أن دلالة المفهوم دلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة وليس دلالة بالواقع، لكي يقال بأن النسبة مثلا بين المفهوم والعام نسبة العموم والخصوص المطلق فيخصص به كما في بعض الكلمات، بل الدلالة دلالة إطلاقية قابل للتقييد الذي يرفع المفهوم حينئذ. من هنا صرنا في صدد بيان وجه لتقدم هذه الدلالة الإطلاقية على العموم، حتى إذا كان العموم بالواقع لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. انتهينا إلى الوجه الرابع من هذه الوجوه، وهي التي أفادها واختارها السيد الشهيد قدس سره، من أن المفهوم أن الشرطية المشتملة على المفهوم تكون بحكم الناظر والحاكم إلى العام فيقيده لا محالة، فيكون إطلاقه مقدما على عموم العام، لأن إطلاق الحاكم وإطلاق الناظر مقدم على المحكوم. بالأمس قلنا أن هناك قد يناقش تارة بالنقض وأخرى بالحل في هذا الوجه. أما النقد بأنه إذا كانت الدلالة المفهومية حاكمة على العام، إذن فينبغي تقديمها حتى إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، لأن إطلاق الحاكم يتقدم على إطلاق المحكوم. وأيضا بالحل بأنه هذه الحكومة إنما تتم إذا فرض أن مبنى دلالة الشرطية على المفهوم هو النظر إلى تمام حصص وجوب الإكرام، بأن كان الإطلاق في طرف الحكم وطبيعي الحكم يراد به تمام حصص الحكم. وهذا النحو من استفادة المفهوم أو كون طبيعي الحكم بهذا المعنى معلقا على الشرط، قلنا فيما سبق أنه لا يمكن استفادته من الدليل، وإنما المراد من أن طبيعي الحكم وسنخ الحكم معلق على الشرط ملاحظة الحكم بقطع النظر عن تشخصه بهذا الموضوع، ملاحظة ذات الحكم، ذات طبيعة الحكم والوجوب الثابت للعلماء بقطع النظر عن هذا الشرط أو ذلك الشرط أو عن هذا الجاعل أو ذلك الجاعل. هذا معنى طبيعي الحكم، وهذا المعنى يستلزم ارتباطه وتوقفه وتعليقه على الشرط، يستلزم لا محالة عقلا انتفاء تمام الحصص عندما ينتفي الشرط من دون نظر في هذا الدليل إلى كل جعل جعل وإلى كل حصة من حصص وجوب الإكرام، لكي تكون الشرطية ناظرة وحاكمة على العام والدليل الذي فيه المفهوم، ناظرا إلى الدليل الذي يثبت الحكمة بنحو العموم. ثم قلنا يمكن توجيه وتفسير كلام السيد قدس سره بنحو يندفع كل من الاعتراضين النقضي والحلي، وذلك بأن يقال أن المقصود ليس المقصود إجراء الإطلاق بهذا المعنى في طرف الحكم، وإنما المقصود دعوة عرفية، وحاصلها أن الجملة الشرطية المشتملة على المفهوم حيث أنها نفس الجملة التي أثبتها العام. العام يقول أكرم كل عالم كل العلماء أو كل عالم، والمفهوم يقول إذا كان العالم عادلا فأكرمه، حيث أن الجملة التي علقت على الشرط الشرطية نفس الجملة التي التي أثبت له فيها الحكم بنحو العموم في دليل العام، حينئذ سوف يكون المفاد العرفي للتعليق لمثل هذا التعليق أنه يريد المولى أن يفصل نفس ذلك الحكم الذي بينه بالعام الأول بقوله أكرم كل عالم، نفس ذلك الحكم يأتي هنا يريد أن يفصله ويقول أن ذلك الحكم إذا كان عادلا فيثبت وإلا فلا يثبت، أحدهما بالمفهوم بالمنطوق والآخر بالمفهوم يعني بالتعليق وبيان التوقف، يريد أن يفصل نفس ذلك الحكم ويكون بهذا الملاك له نظر العام، المفهوم دليل المفهوم يكون له نظر وتفسير كأنه يريد أن يفسر ويفصل نفس ذلك الحكم العام، يشققه إلى شقين كأنه قال أكرم كل عالم ينقسم إلى قسمين، إذا كان عادلا يجب إكرامه وإن لم يكن عادلا لا يجب إكرامه، فيكون هذا اللسان لسان التفسير والتقييد والتفصيل إلى القسمين والشقين لنفس الحكم الأول عرفا. المقصود بالحكومة والنظر مطلق المفسرية ولو المفسرية العرفية لوحدة الحكم والجملة المجعول فيها الحكم في العام وفي الشرطية مع قطع النظر عن الشرط، ينعقد مثل هذه القرينية والمفسرية والنظر في دليل المفهوم على دليل العام، وهذا لا يتم في الموارد التي تكون النسبة بين المفهوم وبين العام العموم والخصوص من وجه، فإنه هناك عندما يقول مثلا في مثال عندما يقول أكرم كل عالم ينتفع بعلمه الناس ويجب إكرام كل عالم ينتفع بعلمه الناس، ثم يقول لا يجب إكرام الفقيه، يقول أكرم الفقيه إذا كان عادلا مثلا، هناك مفهومه الفقيه الذي يكون فاسقا لا يجب إكرامه ولو كان ينتفع بعلمه الناس، هناك لا يكون حينئذ الموضوع الحكم المجعول فيهما حكما واحدا بحسب الحقيقة وجملة واحدة بل جملتين، يجب إكرام العالم الذي ينتفع بعلمه الناس ويجب إكرام الفقيه إذا كان عادلا، لا توجد حينئذ مثل هذه القرينية على النظر والتفسير والحكومة والتفصيل للحكم إلى قسمين، بل يكون حينئذ مفهوم في أكرم كل أكرم الفقيه إذا كان عادلا، وهو أنه إذا لم يكن عادلا لا يجب إكرامه سواء كان ينتفع بعلمه الناس أو لم يكن ينتفع بعلمه الناس، ذاك الدليل يقول كل عالم أو كل من ينتفع بعلمه الناس يجب إكرامه، هذا حكم غير أكرم الفقيه، إذا كان عادلا يفصل وجوب إكرام الفقيه إلى قسمين لا يفصل كل من ينتفع بعلمه الناس إلى قسمين. إذن ففي موارد كون النسبة عموما من وجه هذه القرينية وهذه المفسرية لا تكون موجودة وهذا النظر لا يكون موجودا، بخلاف موارد كون العام معارضا مع أصل المفهوم، فإن موارد كون العام معارضا يكون معارضا مع أصل المفهوم يختص بما إذا كانت الشرطية واردة على نفس الجملة العام الواردة في العام أو ما يكون بحكمها، نفس الحكم الذي يكون مبينا في العام نفس الحكم حينئذ يأخذه دليل الشرطية ويقسمه ويعلقه على الشرط، وأما إذا كان حكما آخر غير ذلك الحكم فلا تكون حينئذ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بل تكون نسبة العموم والخصوص من وجه حسب الحقيقة، كلما كان دليل الشرطية الذي المشروط فيه نفس الحكم المبين في العام إما حقيقة ودقة أو ما يكون ذلك ولو عرفا وإن اختلفت التعبيرات، حينئذ هذا الدليل سوف يكون حاكما أي بحكم الحاكم على ذاك الدليل، لأن نفس التفصيل والتعليق معناه أنه ينظر إلى ذاك أو معناه أنه يريد يقسم نفس ذلك الحكم الثابت على هذا الموضوع إلى قسمين ويفصله إلى اثنين إلى حالتين، حالة وجود الشرط وحالة عدم وجود الشرط، وهذا نحو نظر أو نحو مفسرية وحكومة أو قرينية ولو نوعية عرفية تقتضي تقدم حينئذ هذا الظهور على ذاك الظهور، رغم أن ذلك بالواقع وهذا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ولهذا لو اتصل أيضا يكون مقدما عليه، لو قال أكرم العالم ثم قال إذا كان عادلا، من الواضح أن إذا كان عادلا يريد أن يقيد وأكرم العالم، وأكرم العالم إذا كان عادلا. هذا إذا كان عادلا يكون بحسب الحقيقة تفصيلا وتفسيرا لما يجب إكرامه بقوله أكرم العالم. وحدة لا نفترض وحدة الحكم من الخارج، يقول من نفس هذا اللسان، لسان التفصيل والتقييد، نستفيد وحدة الحكم، لا أنه نستفيد نفترض وحدة الحكم. يعني لولا هذه القرينية والحكومة كنا نحتمل تعدد الحكم، لولا هذه القرينية والحكومة نحتمل تعدد الحكم. ففي مثل أكرم كل من ينتفع بعلمه الناس، وأكرم الفقيه إذا كان عادلا، هناك نحتمل تعدد الحكم، لأن أكرم الفقيه إذا كان عادلا مفهومه عبارة يشقق إكرام وجوب إكرام الفقيه إلى قسمين، ولا يشقق كل وجوب إكرام يثبت لكل عنوان ولو عنوان من ينتفع به الناس، ذاك حكم لعله حكم آخر، إلا بالإطلاق مقدمات الحكمة الذي يدخل في باب التعارض، ولا ليس هذا ناظرا إلى ذاك ولا ذاك ناظرا إلى هذا، فيتعارضان ويتساقط. أما هنا حيث أن الجملة الشرطية مشتملة على نفس الشيء الذي موجود في جملة العام من حيث عالم الإثبات، لا من حيث عالم الثبوت، عالم الثبوت نحتمل التعدد فيه، من حيث عالم الإثبات، حيث أن الذي يعلقه ويوقفه على الشرط يعني يفصله إلى قسمين، إلى ما يجب وما لا يجب بالمفهوم، نفس ذاك العنوان المأخوذ في لسان العام، حينئذ العرف يجعل هذا قرينة، يجعل هذا كأنه ينظر إلى ذاك ويريد أن يقول ذاك الحكم أنا أجعله إلى قسمين، أقسمه إلى قسمين، يكون بحكم الدليل المفصل والمفسر والمبين للدليل الآخر. وهذا هو معنى الحكومة، فإن الحكومة روحها وحقيقتها عبارة عن تفسير، ليس شيئا آخر كما سوف يأتي في بحث الحكومة. لا، الجملة الوصفية ليس فيها تفصيل، الجملة الوصفية حينئذ إذا لا يحرص وحدة الحكم من الخارج، إذا احتملنا تعدد الحكم حينئذ لعله يوجد حكمان، حكم يجب إكرام كل عالم وحكم يجب إكرام الفقيه، إذا قال أكرم الفقيه حكم يجب إكرام الفقيه حينئذ. هذا حين على هذا الأساس يكون هذا الكلام حينئذ فنيا وصحيحا ويندفع النقد والحل معا، أما النقد فواضح، وأما الحل فلأننا لا نحتاج إلى أن نجري الإطلاق بهذا المعنى الخاص الذي انكرناه فيما سبق، وهو طبيعي الحكم بمعنى مطلق الوجود، لا، طبيعي الحكم أيضا بمعنى ذات الطبيعة، إلا أن مثل هذا اللسان سوف يكون لسان التفسير والتقييد ونحو ذلك. وبهذا ينتهي البحث عن هذه الجهة، الجهة الأخرى أو الفصل الآخر من فصول بحث العام والخاص، العنوان المعروف من أنه إذا تعقب الجمل المتعددة استثناء واحد، مثلا قال أكرم العلماء وتصدق على الفقراء ووقر الكبار مثلا أو الشيوخ إلا الفساق منهم أو إلا الفساق، هل يكون هذا الاستثناء راجعا إلى الكل أو إلى خصوص الجملة الأخيرة؟ طبعا في فرض كون المستثنى صالحا للرجوع إلى الكل في نفسه، وأما ما إذا لم يكن صالحا سوف نبحثه في ذيل هذا البحث إذا كانت فيها نكات زائدة تبين. المستثنى في نفسه صالح للرجوع إلى كل جملة جملة من الجمل، استعمله مرة واحدة لم يستعمل الاستثناء متكررا، فهل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط أو يرجع إلى كل تلك الجمل، أو هناك تفصيل؟ ذهب جملة من المحققين إلى التفصيل، وذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أنه لا يرجع، إلى أنه على الأقل يثبت الإجمال في الجمل الأخرى، إن لم يستظهر رجوعه إلى تمام الجمل فلا أقل تبتلي الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة تبتلي بالإجمال، بحيث لا يمكن الرجوع إلى إصالة العموم فيها أو إصالة الإطلاق فيها، احتفافها بما يصلح للقرينية عليها من دون تفصيل. وذهب لعله المرزا قدس سره وجملة ممن تبعه ذهبوا إلى التفصيل بين ما إذا كانت هذه الجمل جملا مستقلة محمولا وموضوعا بعضها عن بعض كما في هذا المثال، سواء كانت الأحكام متشابهة أو غير متشابهة، كما في مثلا أكرم العلماء وأكرم الشيوخ وأكرم الهاشميين إلا الفساق، أو قال أكرم العلماء وقلد العلماء واحترم العلماء إلا الفساق، فيكون الموضوع واحدا، هناك المحمول واحد، لكن كل جملة جملة مستقلة، أو اختلف في الموضوع والمحمول، كما إذا قال أكرم العلماء وتصدق على الفقراء أو وقر الشيوخ، كل جملة مستقلة عن الأخرى محمولان وموضوعان، يعني غير الأخرى محمولان أو موضوع. كلما كانت الجمل جملة مستقلة عن الأخرى، سواء بمحمول واحد متكرر أو بموضوع واحد متكرر أو من دون أي اشتراكين لا في المحمول ولا في الموضوع، هنا استظهر رجوع الاستثناء إلى الأخير فقط وبقاء الجمل الأولى على عمومها وإطلاقها. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، بل كانت هنالك نقطة اشتراك بين هذه الجمل إما في المحمول أو في الموضوع، أما إذا قال أكرم العلماء والشيوخ والهاشميين والفقراء إلا الفساق، هنا الموضوعات وإن تعددت إلا أنها بمحمول واحد لا بمحمولات متعددة. أكرم استعمل مرة واحدة ثم هذه عطفت عليها كموضوع لوجوب الإكرام، هنا يرجع إلى الجميع. وكذلك العكس، لو قال أكرم العلماء وقلدهم واحترمهم إلا الفساق منهم، هنا أيضا المحمول تكرر إلا أن الموضوعات واحد بحسب الحقيقة، وإنما بين بالضمير الذي يرجع إلى نفس الاسم الظاهر المذكور مرة واحدة. إذن ففصل بين، كأن المرزا يفصل بين هاتين الحالتين وبين هذه الحالات الثلاث، الحالة الأولى أن تكون الجمل مستقلة موضوعا ومحمولا وإن كانت متشابهة في الموضوع أو في المحمول، جملة مستقلة تامة لا تحتاج إلى الجملة الأخرى لا في محمولها ولا في موضوعها. هنا يرجع إلى خصوص، يستظهر الرجوع إلى خصوص الأخيرة. وبينما إذا كانت الجمل ليست مستقلة وتامة، بل ترجع بعضها وتشترك بعضها مع البعض إما في طرف المحمول والحكم أو في طرف الموضوع، إذا كانت تشترك حينئذ يستظهر رجوع الاستثناء إلى الجميع. حينئذ ينبغي قبل الدخول في الأدلة والاستدلالات أن يشار إلى عدة أمور. الأمر الأول التي ينبغي الإشارة إليه الأمر الأول الذي ينبغي الإشارة إليه هو أنه الاستثناء تارة يكون بالأداة وبالحرف، وأخرى يكون بنحو المعنى الاسمي، كما لو استعمل مادة الاستثناء قال أستثني. لا إشكال في أن الاستثناء إذا كان بنحو المعنى الاسمي بأن استعمل مفهوم الاستثناء قال وأستثني كذا الفساق، هنا لم يستشكلوا في أن هذا أستثني، يمكن أن يرجع حينئذ في نفسه ثبوتا، معقول أن يرجع إلى الجميع فيقول أستثني ويجرى الإطلاق في الاستثناء، يستثني من كل الجمل التي تقدمت سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة. وقع الإشكال في أن الاستثناء إذا كان بنحو المعنى الحرفي والأداة، كما استعمل كلمة إلا، هل يمكن أن يرجع إلى الجميع أو أصلا لا يمكن ثبوتا أن يرجع إلى الجميع فيما إذا كانت هناك جمل مستقلة، باعتبار أن المعنى حرفي مثلا جزئي، والمعنى الحرفي والمعنى الجزئي لا يمكن أن يرجع إلى الجميع، فإن رجوعه إلى الجميع يجعله مثلا من قبيله إذا أريد إجراء الإطلاق فيه فهو معنى جزئي لا يجري الإطلاق فيه من قبل أستثني لكي بالإطلاق نعممه على كل الجمل، وإذا أريد إرجاعه إلى الجميع بأن يكون إخراجات عديدة بالإخراج بالأداة الواحدة كأنه استعمل في هذا الإخراج وذاك الإخراج وذاك الإخراج، الإخراج عن كل جملة غير الإخراج عن جملة الأخرى، فهذا يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى مثلا الذي هو غير معقول أو محال. حينئذ قد يتصور أنه لا يمكن إذا كان الاستثناء بنحو المعنى الحرفي فثبوتا لا يعقل أن يرجع إلى جمل عديدة، إلا أن هذا الكلام غير صحيح على ما سوف يظهر أيضا من خلال البحث، فإنه يمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى الجميع بأن يكون مستعملا في إخراج واحد لا في إخراجات عديدة، في إخراج حرفي واحد، وهذا الإخراج الحرفي الواحد يكون المخرج عن عبارة عن مجموع الجمل السابقة، فيوحد بين الجمل بين المخرج عن ولو في عنوان اعتباري، عنوان مجموع الجمل السابقة، وحينئذ إخراج واحد ونسبة إخراجية واحدة طرفها مجموع الجمل السابقة، لا يكون حينئذ لا من استعمال المعنى الحرفي في الجامع الذي هو معنى مثلا اسمي وهو خلاف جزئية المعنى الحرفي ولو الجزئية بمعنى النسبية للجزئية الخارجية، وأيضا لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يمكن أن يوحد بين العناوين السابقة ويقال هذا إخراج واحد عن مجموعة تلك الجمل السابقة، ويمكن أيضا أن يستعمل الاستثناء الحرفي في الإخراج في الإخراجات العديدة من دون أن يلزم أن يكون من استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وذلك إذا قبلنا تفصيلا في باب المعاني الحرفية النسبية بين النسب الخارجية وبين النسب الذهنية، فإنه المعاني النسبية على قسمين، بعضها نسب في الخارج كنسبة الطرفية والاستعلائية والابتدائية والانتهائية ونحو ذلك، وهذه النسب الخارجية بحسب الحقيقة ليست نسبا حقيقية في الذهن، نسب تحليلية في الذهن، وإلا في الذهن يأتي صورة المنتسب بهذه النسبة، وأما في الذهن لا يوجد طرفان ونسبة حقيقة، وهناك نسب ذهنية ليس لها حقيقة في الخارج من قبيل نسبة الحامل، فإن نسبة الحامل ليس لها حقيقة خارج، ليست في الخارج حمل، ليس في الخارج حمل، أو نسبة العطف فإن الخارج ليس فيه عطف، واو العطف ليس في الخارج عطف بحسب الحقيقة، ومنها الاستثناء، فإن الاستثناء اقتطاع عن الحكم، اقتطاع، والاقتطاع ليس في الخارج، ليس في الخارج يوجد شيء يستثني شيئا عن شيء، وإنما هذه من شؤون الأحكام الذهنية، من شؤون عالم الذهن والحكم، عندما نحكم بشيء على شيء قد نحكم أولا مطلقا ثم نقتطع منه قطعة ونقول إلا، هذا بحسب الحقيقة كالنسبة العطفية نسبة ذهنية، فالنسبة الاستثنائية وقد أشرنا إلى ذلك في بعض البحوث السابقة لعله في بحث العام والخاص، أن الاستثناء عبارة عن اقتطاع بحسب الحقيقة بلحاظ في عالم الذهن بلحاظ حكايته عن الخارج، ليس في الخارج استثناء، الخارج ليس فيه استثناء، وحينئذ النسب الذهنية تختلف عن النسب الخارجية في أنها نسب حقيقية في الذهن قائمة في الذهن، لا أنها يعني في الذهن نسبة موجودة بالفعل لها طرف وهو المعطوف عليه وطرف آخر المعطوف أو المقتطع والمقتطع منه، النسب إذا كانت نسبة حقيقية حينئذ يعقل أن يتعدد أطراف النسبة، تتعدد أطراف النسبة مع كون هذا الطرف الذي هو المقتطع والمستثنى طرفا واحدا، فيستثني عنوانا عن مجموعة أحكام موجودة في عالم الذهن ومجموعة قضايا خبرية موجودة، بتعدد تلك القضايا تتعدد النسبة قهرًا، بعد لا يكون من باب الاستعمال في أكثر من معنى، كلما تعددت تلك القضايا تتعدد حينئذ هذه النسبة، إذن من قبيل ما إذا عطف بواو عطف واحدة وبنسبة عطف نسبة عطفية واحدة جملا عديدة على جملة أو جمل على مجموع جمل لا على جملة واحدة، إذن فالنسب الذهنية يعقل فيها أن يكون الحرف والأداة مستعملا فيه في نسب عديدة، لأن هذا الاستعمال بحسب الحقيقة مستعمل في معنى واحد وهو الاقتطاع، وهذا الآن بتعدد المقتطع منه يتعدد الاقتطاع، فكلما تعدد المقتطع منه يتعدد هذا الاقتطاع، كلما لم يتعدد المقتطع منه لا يتعدد هذا الاقتطاع، ولا يلزم حينئذ أن يكون اللفظ مستعملا في معان عديدة بل مستعملون في معنى واحد وهو الاقتطاع. أم يعدد لا يكون في إشكال ثبوتي حينئذ، يعدد أطراف الاقتطاع حينئذ. نعم يحتاج إلى قرينة إثباتية على أن هذا الاقتطاع اقتطاع بلحاظ كل تلك يعني طرفها كل تلك النسب لا هذه النسبة أو تلك النسبة أو النسبة الأخرى، فيكون فيه محذور مثلا ليس محذور، يكون بحاجة إلى قرينة إثباتية أو شيء من هذا القبيل. إذن فلا يكون حينئذ هناك محذور ثبوتي في استعمال في إرجاع الاستثناء حتى الحرفي الأداتي فضلا عن الاسمي إلى الجمل العديدة. نعم يحتاج البحث في مقام الإثبات، ما هو الظاهر؟ هل ظاهره أنه هذه النسبة طرفها كل تلك الجمل أو خصوص الجملة الأخيرة؟ إذن فيكون بحسب الحقيقة الاقتطاع من رجوع الاستثناء إلى الكل معقولا في الاستثناء الاسمي من دون شيء، وفي الاستثناء الحرفي إما بإرجاع باستعماله في إخراج واحد وتوحيد المخرج عنه في عنوان اعتباري واحد، فيكون إخراجا واحدا عن مخرج منه واحد ومستثنى منه واحد ولو العنوان الاعتباري مجموع ما تقدم، هنا إخراج واحد ومخرج منه واحد، استثناء واحد ومستثنى منه واحد ومستثنى واحد، أو بهذا النحو الذي أشرنا إليه من أنه حيث أنها موضوعة للنسب الذهنية فالنسب الذهنية يمكن بتكرر أطرافها تتعدد لا محالة قهران لأنها نسب حقيقية وليست نسب تحليلية كما تقدم في مثل الظرفية والاستثناء والنسب الخارجية. هذا أمر. الأمر الثاني المعنى الحرفي لا يجري في الإطلاق آخر، المعنى الحرفي نسبة، النسبة تجرون في إطلاق من أي ناحية؟ هنا من تجرون الإطلاق في المعنى الحرفي ما لا تقصدون، تقصدون أنه استعمل في طبيعي الاستثناء ليس مستعمل في طبيعي الاستثناء. هناك كلمة استثناء عندما يقول أستثني يقال هذا جامع الاستثناء، ليس الاستثناء عن هذا بالخصوص أو عن ذاك بالخصوص أو عن هذا بالخصوص، لأنه لو كان يقصد هذا الاستثناء فهذا مصداق واحد للاستثناء، وأستثني مادة الاستثناء موضوع لطبيعي الاستثناء، فيقتضي أنه استثنى كل ما يمكن من الاستثناءات هنا طبيعيا ما يمكن من الاستثناءات، الاستثناء الأول مصداق له، الاستثناء الثاني مصداق له، الاستثناء الثالث مصداق له، فقد شملها جميعا بقوله أستثني بإجراء الإطلاق في مادة الاستثناء بخلافه هنا، إلا بأن يرجع إلى هذا المعنى بأن يكون المراد من أنه نجري الإطلاق في النسبة الاستثناء يقصد أنه يتعدد النسبة الاستثنائية بتعدد أطرافها تكون استثناءات وإخراجات عديدة. الأمر الثاني من الأمور هو أن الاستثناء ليس إخراجا وراجعا إلى الموضوع بحسب الحقيقة كما قد يتبادر إلى الذهن، أنه عندما يقول أكرم العلماء إلا الفساق ليس إلا الفساق قيدا للعلماء، يعني يوجد فرق بين أكرم العلماء إلا الفساق وبين أكرم العلماء غير الفساق، في أكرم العلماء غير الفساق، غير الفساق قيد للموضوع بقطع النظر عن ثبوت الحكم عليه، كأنه قيد الموضوع هو العالم بغير الفاسق ثم قيد أكرم هذا العالم، أما أكرم العلماء إلا الفساق الاستثناء يرجع بعد ثبوت الحكم إلى الموضوع، يعني يرجع إلى الحكم بحسب الحقيقة ويرجع إلى النسبة الحكمية لا يرجع إلى الموضوع بالدقة، وإن كان قد يقال أنه هذا يرجع إلى الموضوع بالدقة، الاستثناء يختلف عن الوصف، عن سائر التقييد بالاستثناء يختلف عن التقييد بالوصف، التقييد بالوصف تقييد للموضوع بقطع النظر عن ثبوت الحكم ثم يرتب الحكم عليه، لكن الاستثناء رجوع تقييد للحكم للموضوع بعد ثبوت الحكم عليه لا للموضوع قبل ثبوت الحكم عليه، أي تقييد للحكم بحسب الحقيقة أو قول تقييد للنسبة الحكمية بين الحكم والموضوع، والوجدان يشهد بهذا. أكرم العالم غير الفاسق، هنا أولا قيدنا العالم بغير الفاسق ثم قلنا يجب إكرامه، أما أكرم العالم إلا الفساق هنا إلا استثناء وإخراج للفساق عن حكم وجوب الإكرام عليه، فقد لوحظ بقطع النظر قبل الاستثناء لوحظ ثبوت وجوب الإكرام للعالم ولوحظت النسبة بين أكرم وبين العالم ثم اقتطع منه، هذا فرق وجداني واضح بين باب الاستثناء يعني باب التقييد بالاستثناء وباب التقييد بالوصف باب التقييد بالوصف يكون الوصف قيدا للموضوع قبل طلوع الحكم عليه ثم يطرأ الحكم عليه، بينما باب الاستثناء قيد للموضوع بعد طلوع الحكم عليه، أي قيد للنسبة الحكمية بحسب الحقيقة، قيد الحكم والموضوع واقتطاع منه. وإلا الموضوع قبل طلوع الحكم عليه لا حكم عليه لكي يقتطع، يقتطع عن ماذا؟ إلا بأن يستعمل مجازا، إلا بمعنى غير، أكرم العالم إلا الفسق، لو كان المقصود بإلا غير يعني يجعل وصفا الموضوع بما هو موضوع بغض النظر لذات الموضوع بغض النظر عن حكمه، يعقل إلا أن هذا معلوم أنه خلاف الظاهر وخلاف المعنى اللغوي لإلا. قد استعمل مجازا ليس إلا ليس غير، إلا أنها استعمال إلا بمعنى غير الذي هو معنى اسمي بحسب الحقيقة استعمال قد يكون مجازيا. وإلا فالاستثناء قيد للموضوع بعد طلوع الحكم عليه، أو قولوا قيد وإخراج عن النسبة الحكمية بحسب الحقيقة، فليس إخراج عن الموضوع بقطع النظر عن الحكم أو عن الموضوع بذاته كما في باب الوصف الذي هو قيد للموضوع بذاته قبل طلوع الحكم عليه. هذا أيضا هذه نقطة لا بد أن يلتفت إليها فإنها تفيدنا حينئذ. الأمر الثالث الذي أيضا واضح، هذا الأمر الثالث وقد ذكره صاحب الكفاية قدس السر، أن لا إشكال في الرجوع إلى الأخيرة، أن الأخيرة على كل حال الاستثناء راجع إليها الجملة الأخيرة، وإنما البحث في الجمل الأخرى أنها هل يرجع إليها الاستثناء أو لا يرجع إليها الاستثناء، فيقع البحث في أنه هل يمكن أن يرجع إليها أو لا يمكن أن يرجع إليها، يوجد محذور ثبوتي أو محذور إثباتي أو لا يوجد، ما هو الظاهر إثباتا يرجع إلى الجميع أو لا يرجع إلى الجميع، أو لا يوجد أي ظهور في أحد الطرفين فيكون إجمال، وكما قال صاحب الكفاية يؤدي حينئذ إلى عدم إمكان الرجوع إلى إصالة العموم في الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة، لأنه إذا لم نستظهر بنكتتين اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، وكان رجوعه إلى الجمل الأخرى لا محذور فيه ثبوتا ومحتملا إثباتا، يعني لا نكتة إثباتية فيه ولا استظهار إثباتي ينفيه، يتم حينئذ الكلام ذكره صاحب الكفاية قدس سره من لزوم الإجمال وعدم إمكان إجراء إصالة العموم أو الإطلاق في الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة، إذ يكون التمسك بإصالة العموم من التمسك بالأصل اللفظي وبالظهور في مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. إذا افترضنا أن الاستثناء يمكن أن يرجع إليه لا محذور في رجوعه ثبوتا، وإثباتا أيضا محتمل الرجوع لا يكون قرينة على أنه لا يرجع إلى هذا، إذن تتم تلك الكبرى التي ذكرها صاحب الكفاية قدس سره في مواضع عديدة منها هنا، أنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. فلا بد لمن يدعي كالمرزاء أن يدعي عدم اختلال العموم أو الظهور والإطلاق في الجمل الأولى فيما عدا الأخيرة، لا بد له إما من بيان محذور ثبوتي يمنع عن الرجوع، أو من بيان نكتة إثباتية تقتضي أن الاستثناء لا يرجع إلى هذه الجمل، وإنما يكون النظر فيه فقط الجملة الأخيرة. أما إذا لم يبين لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي ولا نكتة إثباتية، إذن فكلام صاحب الكفاية يكون تاما، وهو أن الإجمال يسري إلى كل الجمل التي تعقبها استثناء واحد. هذه أمور لا بد أن يعني تتضح في البداية، ثم ندخل في البحث. السيد الشهيد قدس سره تصدى لتخريج ما يقوله المرزا قدس سره من التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتعددة مستقلة موضوعا ومحمولا، ولو كانت متشابهة فلا يرجع الاستثناء إلا إلى الجملة الأخيرة، وبينما إذا لم تكن مستقلة كانت بحكم جملة واحدة وتكرر في بمحمول واحد ويتعدد الموضوع، أو بموضوع واحد ويتعدد المحمول والحكم، إذا كانت بحكم جملة واحدة فيرجع إلى الجميع إلى محاله. هذا التفصيل الذي قلنا أنه هو تفصيل المرزا قدس سره، هذا التفصيل حاول السيد الأستاذ قدس سره أن يخرجه تخريجا بنكات قد تكون أكثرها ثبوتية لا إثباتية، وهناك تخريج لهذه الفتوى في كلمات نفس مدرسة الميرزا قدس السرور في المحاضرات بنكتة إثباتية لا نكتة ثبوتية.